بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، من المسائل العظيمة، القضايا العظيمة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، قضية اجتماع الكلمة وعدم الاختلاف، فهذه القضية مما دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وحرص عليها لغاية أهميتها، أن تجتمع الكلمة، ألا تختلف القلوب. بل هذه القضية هي القضية الثانية في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيبه لما يدعو إليه. فالذي جاء به الأنبياء يتفاوت في منزلته، وأعظم قضية جاء بها الأنبياء هي توحيد الله سبحانه وتعالى، هي الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده. فالأنبياء جميعا إنما بعثوا لهذه الغاية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي القضية الأولى في دعوة الأنبياء. ثم القضية الثانية في دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم هي قضية اجتماع الكلمة وعدم اختلاف القلوب. ولذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار كما في يوم حنين، قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم الهائلة التي حصلها المسلمون، ولم ينل الأنصار من هذه الغنائم شيء. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم لرؤوس العرب ممن يرجو إسلامهم وتثبيتهم على الدين، وممن لهم أثر عظيم على أقوامهم، فالواحد منهم إذا أسلم أسلمت قبيلته. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لإيمانهم، فتكلم بعض صغار الأنصار وقالوا: قد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض صناديد مكة وأعطاهم عطاء عظيما. تكلم هؤلاء الصغار وما تكلم الكبار. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم جمعهم جميعا، جمع الأنصار بعد يوم حنين، بعد غزوة، بعد القتال، جمعهم صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم خطبة عظيمة. انتهت هذه الخطبة بالدموع، انصرفوا وهم يبكون وقد أخضلت لحاهم ونزلت الدموع على وجوههم ولحاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكان من ضمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره لهم أنه قال صلى الله عليه وسلم: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وأعداء فألف بين قلوبكم، وعالة فأغناكم الله. يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفضله عليهم، ثم أيضا لم ينسى فضلهم العظيم، فقال لهم: أما لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أمن أجل لعاعة من الدنيا، أمن أجل لعاعة يعني شيء من الدنيا، أمن أجل لعاعة من الدنيا وقد وكلتكم إلى إيمانكم؟ فوالذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار. أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاة والبعير؟ هذه الغنائم ما هي؟ غنم وإبل وشياه وغير ذلك من هذه الدواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أنتم ترجعون بمن؟ ترجعون بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخذلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. وجه الشاهد من هذا الحديث ومن هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به. إذن هذه أول قضية دعا إليها النبي ودعا لها الأنبياء، الدعوة إلى النور والخروج من الظلمات، الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأعداء فألف بين قلوبكم. إذن اجتماع الكلمة القضية الثانية في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لها من الأهمية المكان الأعلى بعد الدعوة إلى حق الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن إبليس أعظم ما يدعو إليه هو نقيض ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأول دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى حق الله، وأعظم ما يدعو إليه إبليس هو نقض حق الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني في دعوة نبينا أنه دعا إلى اجتماع الكلمة، وأعداء فألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألفت بين قلوبكم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أما إبليس فأعظم ما يدعو إليه بعد نقض حق الله سبحانه وتعالى هو التحريش والتفريق وبذر العداء بين أهل الإيمان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ومعنى هذا الكلام أن أول قضية يدعو إليها الشيطان هو أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، سواء هو أو أن يعبد غيره من المعبودات من الأصنام والأوثان والبشر والدواب وغير ذلك. فإذن هذه أول قضية، إلا أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس ليس في هذا الحديث دلالة على أن الشيطان لن يعبد، وإنما هذا ظن الشيطان في الزمان الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، زمان الصحابة، هذا الزمان الذي ظهرت فيه أنوار التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، حتى ظن ماذا؟ حتى ظن الشيطان أنه لن يعبد بعد ذلك، ثم تبين له خلاف هذا الظن فعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وعبدت المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. كم من أناس يذهبون إلى قبور الصالحين والمعظمين عندهم فيصرفون لهم العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. تأمل في كثير من بلاد المسلمين، تأمل في أحوال كثير من المسلمين وكيف هم مع أمثال هؤلاء مع موتى ماتوا وذهبوا إلى ربهم. الميت ينتظر دعاء الحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: وولد صالح يدعو له. وبعض الناس يذهبون ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى من المعظمين ومن المقبورين ومن الموتى، ونسأل الله السلامة والعافية. فهذا أعظم ما يحرص عليه إبليس، لأن إبليس إذا أفسد هذه القضية بين العبد وبين ربه فإنه لا يبحث بعد ذلك عن هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه فسد فسادا عظيما لا يقبل بعد ذلك له عمل. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن أنبيائه ومرسليه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذن هذه أول قضية. ما القضية الثانية في ترتيب أولويات إبليس مع بني آدم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. إذن هذه القضية الثانية. فاجتماع الكلمة منزلة وقضية من الأهمية بمكان. وإذا كان اجتماع الناس على الطعام يجعل الطعام مختلفاً فكيف باجتماع الناس على ما هو أعظم من ذلك؟ فقد شكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ولا يكفيهم الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم إذا أكلتم تفرقتم. قالوا: بلى يا رسول الله. يعني كان كل واحد يأكل لوحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتمعوا على طعامكم يبارك الله لكم فيه. اجتماع على الطعام فيه بركة، فإذا كان الاجتماع على الطعام فيه هذه البركة فكيف بعد ذلك في الاجتماع فيما هو أعظم من ذلك؟ وأعظم من هذا الاجتماع أن نجتمع على محبة بعضنا بعضا في طاعة الله سبحانه وتعالى. احرص يا عبد الله، احرص يا عبد الله أن تكون لك صحبة صالحة. هذه الصحبة ستكون عونا لك يوم القيامة على أهوال يوم القيامة. يعني بعض الناس ما يعرف أن يصاحب إلا الفاسدين إلا الطالحين، هذه صحبته، هؤلاء من يأتي معهم ويذهب معهم ويجالسهم، هؤلاء لن ينفعوك، هؤلاء سيتبرون منك يوم القيامة، سيكونون أعظم أعدائك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخليل حبيبك خليلك سيكون عدوك يوم القيامة، سيكون ماذا؟ سيكون عدوك يوم القيامة إلا من؟ إلا أهل التقوى. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. انتبه واحذر من هذه الصحبة، هذه الصحبة لا خير فيها. رجل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ابن أبي معيط، كان حليما رؤوفا طيبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان مشركا. فجاءه أحد أصحابه وقد بلغه أنه أسلم، لأنه الناس لما يرون هذا الرجل مع رسول الله يرونه في غاية من المعاملة الحسنة، فقالوا: لعل فلان قد أسلم. فأخبروا صاحبه هذا الذي كان مسافرا، فلما جاء صاحبه من السفر ورآه أبو معيط ما كلمه صاحبه، ما كلم أبا معيط، فعجب أبو معيط من صاحبه، قال: لماذا لا تكلمني؟ قال: لقد صبأت، يعني لقد أسلمت، تركت دين الآباء والأجداد. قال: لا والله. قال: فما يرضيني، يقول صاحبه، فما يرضيني إلا أن تأتي محمدا فتسبه سبا قبيحا. فبعد هذا الحلم وهذه المعاملة الطيبة تابع صاحبه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ السب، بل بصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم البصاق عن وجهه وهو في مكة في أيام ضعفه وقلة من أصحابه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيتك خارج مكة ضربت عنقك. وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حازما في مواطن الحزم، وإن كان الأصل فيه الرفق واللين مع الناس، إلا أن بعض الناس لا يصلح معهم إلا الحزم الشديد. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن رأيتك خارج مكة ضربت عنقك. مضت السنوات، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحصلت معركة بدر. خرج أهل مكة لإدراك عيرهم وأموالهم وتجارتهم، فبقي أبو معيط في مكة فقالوا: اخرج معنا. فقال: إن هذا الرجل قد توعدني. وكانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب كلمة سواء في اللين أو في الشدة. فقال: إن هذا الرجل قد توعدني. فقال: عندك ناقتك فلانة هي سريعة، اركب عليها، فإذا انهزمنا ولن ننهزم فاهرب. فساقوه إلى حتفه وهو في غاية الوجل والخوف. التقى الجمعان ونصر الله سبحانه وتعالى المسلمين، وجمعت الغنائم وأتي بالأسرى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 أسيرا من كفار قريش، ومنهم أبو معيط، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجمع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يقتل دون بقية الناس. فقال أبو معيط: أتقتلني دون بقية الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، بما بصقت في وجهي. حتى ماذا؟ حتى يتعلم الناس ويعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالهين وليس بالسهل على ربه سبحانه وتعالى. فقتله النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية الناس. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله في هذه الآية: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذه الآية نزلت في هذه القصة. فأعظم ما يحرص عليه إبليس بعد الدعوة إلى ترك حق الله سبحانه وتعالى هو التحريش بين أهل الإيمان. ولذلك احرص على أن يكون لك رفقة صالحة تعينك في هذه الدنيا على طاعة الله، تذكرك إذا نسيت، وتنصحك إذا انحرفت، وتزورك إذا ضعفت، ولا تتركك إلا في خير. واحذر غاية الحذر من رفقة السوء. فالشيطان يحرص غاية الحرص على التفريق بين أهل الإيمان، ويعني التحريش بينهم. فهذه من أعظم ما يدعو وما يحرص عليه إبليس وجند إبليس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. التفريق في مستوى الأسرة هذا من الخطورة بمكان، وهو إثم عظيم، ونسأل الله السلامة والعافية. وكذلك الشيطان يحرص على الأسر المطمئنة فيبعث جنوده كما جاء في صحيح الإمام مسلم، ويقول: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. فيأتي أحدهم فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: أنت أنت. يفرح الشيطان بمثل هذا العمل، لأن الرجل لا يصلح إلا بامرأة، والمرأة كذلك لا تصلح إلا برجل، والأولاد لا ينشؤون نشأة طيبة إلا في ظل مثل هذه الأسر المتماسكة. فالله أخواني، بمعرفة أهمية اجتماع الكلمة، وأعظم ما يكون من اجتماع الكلمة في المستوى الأعلى، مستوى الدول والشعوب والبلدان. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أولى هذا الباب أهمية عظيمة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لكل ما يثبت اجتماع الكلمة في أوطان المسلمين، لأن الوطن إذا فقد استماع الكلمة حدث بعد ذلك ولا حرج عن الفتن والمحن والبلايا التي تنزل بالناس. ولذلك مما رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه هو أن يعرفوا لأهل القدر قدرهم، ولأهل المنزلة العالية منزلتهم، حتى لو كان هذا صاحب المنزلة العالية مقصراً ظالماً فاسقاً بعيداً عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك إذا ما عرفت منزلته قد تفتح باب شر على هذه الأمة. ولذلك في حديث العرباض بن سارية، هذا الحديث العظيم الذي ذكره الإمام النووي من ضمن الأربعين النووية، من ضمن كتابه هذا الكتاب، من ضمن كتابه العظيم الأربعين النووية، يقول النبي صلى الله أو يقول العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني أعطنا وصيتك، نريد وصيتك يا رسول الله. فتأملوا في هذه الوصية، وصية من؟ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وصية ماذا؟ وصية مودع. ولا شك أن وصية المودع ليست كوصية غيره. ثم هذه الوصية لمن؟ للأمة جمعاء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية؟ قال: عجبا والله، قال كلاما غالب الناس على خلافه، ستسمعون، غالب الناس على خلافه. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باثنين: أولا أوصى بالله سبحانه وتعالى بتقوى، ثانيا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للحاكم. أتدرون لماذا؟ لأن في الإغضاء من هذه القضية الخطيرة فساد الدنيا. ولذلك قال السلف الصالح: من استهان بأمر الله ضاعت عليه آخرته، ومن استهان بحق ولاة الأمر ضاعت عليه دنياه. ولي الأمر له منزلة لا بد من معرفتها، لا بد من جمع القلوب عليه، والحذر غاية الحذر من تنفير الناس عنه، حتى لو كان منحرفا، حتى لو كان فاسدا، حتى ما دام أنه مسلم فلا بد من جمع الكلمة عليه. لماذا؟ حتى تبقى للناس بقية ويعيشون في حياة رغيدة، لأن الناس متى فقدوا هذه القضية فقدوا أمنهم، وانتشرت الفتن، وانتشرت المحن، وسفكت الدماء، أخذت الأموال وانتهكت الأعراض، كما هو الواقع. تأمل في كثير من بلاد المسلمين ماذا حصل فيها عندما جهل الناس هذا الأصل الأصيل. لذلك هذا الأصل استماع الكلمة على ولي الأمر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع. حديث نبوية، هذه أحاديث ماذا؟ أحاديث نبوية. لا تلتفت بعد ذلك لغيرها، لا تلتفت للأفكار ولا لي يعني التحزبات ولا للفتن التي ينشرها بعض الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. يعني الذي يريد أن يخرج على ولي الأمر فيفسد هذا الاجتماع، حكمه في هذا الدين أن تضرب عنقه. لماذا؟ لأنه إذا ما ضربت عنق هذا الشخص أو هذه الفئة فإن كثيرا من الأعناق ستطير، وستحل الفتن والبلايا في أمة الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذه القضية، علمهم كيف يقفون من ولاة أمرهم، كيف يجتمعون مع ولاة أمرهم. ولذلك الناظر في سيرة الصحابة سيرى هذا الأمر جليا واضحا، لكنه للأسف الشديد كثير من الناس يخفي هذه الكلمات، يخفي هذا المنهج، يخفي هذه الطريقة. يقول أنس بن مالك: كان كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون وبماذا يوصون. يقول رضي الله تعالى عنه: ينهوننا عن سب الأمراء، ينهوننا عن ماذا؟ عن سب الأمراء، سواء كان الأمير صالحا أو لم يكن كذلك. نعم، بعض الناس قد يقول هذه الأحاديث تحمل على الأمراء الصالحين. لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ أنه سيأتيكم أمراء يستأثرون بالأموال، وتقع في زمانهم الفتن والمعاصي والمخالفات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اسمعوا وأطيعوا. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهج الصحابة، هذه طريقتهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا في يوم من الأيام يدعون إلى الخروج على ولاة الأمر، لا لسواد عيونهم، وإنما لمصلحة المسلمين. والله أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه جاءه أناس وهو قد بلغ من العمر ما بلغ، يشكون إليه ظلم الحجاج ابن يوسف الثقفي، والحديث في صحيح الإمام البخاري، يشكون له ظلم الحجاج. ماذا قال لهم أنس؟ بماذا أوصاهم؟ هل أوصاهم بالخروج؟ هل أوصاهم بأن يتجمعوا وأن يكونوا لهم قوة في مواجهة هذا الظالم؟ هل أوصاهم رضي الله تعالى عنه بالهجرة من بلادهم والذهاب إلى بلاد الشرق والغرب؟ لا والله، قال رضي الله تعالى عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ثم يقول رضي الله تعالى عنه: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه وصية من؟ هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوصايا الأخرى التي قد تسمعونها من ها هنا وها هنا في التحريش، في سب الأئمة، في الدعوة للخروج عليهم، في إظهار معائبهم، في إظهار ماذا؟ في إظهار معائبهم، فهذه ليست طريقة أهل الإسلام، هذه طريقة من؟ طريقة الخوارج، وطريقة عبد الله بن سبأ اليهودي. عبد الله بن سبأ اليهودي تعرفونه؟ هذا أعظم من تسبب في مقتل وفي استشهاد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان يقول للناس: أظهروا الطعن على أئمتكم، أظهروا الطعن على أئمتكم تستميل قلوب الناس. تبون تستميلون قلوب الناس؟ يعني الذي يتكلم في الولاة، الذي يتكلم في الحكام، تجد له متابعون كثر، ناس يعجبهم هذا الكلام، يعجبهم هذا الخطاب. أما هذا الخطاب الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، فالناس يعني لا يعجبهم. لماذا؟ يقولون: نحن نريد حقوقنا، حقك إذا حصلته في الدنيا فالحمد لله، وإن لم تحصله في هذه الدنيا فوالله الذي لا إله غيره ستحصله من كل من ظلمك، من حاكم أو محكوم، ما في شك في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار، والحديث في مسلم: الأنصار، من الأنصار؟ الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين عادوا العرب جميعا عندما استقبلوا هذا الدين الناشئ، عندما استقبلوا رسول الله والمهاجرين، استقبلوهم في بلادهم، بذلوا لهم أموالهم، بذلوا لهم كل شيء. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، وكما قلنا الحديث في صحيح الإمام مسلم: إنكم سترون بعدي أثرا، إنكم سترون بعدي أثرا، يعني سيستأثر الولاة بالأموال عنكم، لن يعطوكم حقكم. ما الوصية التي أوصاها بها أو أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بها بعد ذلك؟ ما الوصية التي أوصى بها النبي الأنصار؟ إنكم سترون بعدي أثرا. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ هذا إخوان الدين، ترى هذا هو المنهج، لأننا تبين لنا. أما السنة واضحة، لكن حتى في الواقع، حتى في الواقع تبين لنا خطورة تفريق الكلمة على الحاكم، خطورة تفريق الكلمة على الحاكم. تأملوا في بلاد المسلمين، تأملوا في بلاد المسلمين، ما هو واقعها، ما هي أحوالها، كيف صارت. لا أقول قبل كانوا يعيشون في رغد، لكن والله الذي لا إله غيره أن حياتهم قبل ذلك في كثير من البلدان أفضل بكثير من حياة بعدما وقع ما وقع من هذه الثورات، بعدما وقع من ما وقع من هذه الثورات. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار؟ قالوا وما تأمرنا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا. هذه وصية رسول الله، اصبروا، اصبر واحتسب الصبر. صبر عبادة عظيمة جدا، ولا تدل على خوفك، لا تدل على يعني على ضعفك، لا والله، وإنما تدل على قوتك. قال صلى الله عليه وسلم اصبروا. لمن؟ للأنصار. اصبروا إلى متى؟ طيب إلى متى نصبر؟ في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا يعني إلى يوم القيامة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما عرف عن طائفة خرجت على ولي أمرها إلا حصل بسبب خروجها من الفتن أعظم من الخير الذي أرادته. وتأمل في التاريخ، تأمل ماذا؟ تأمل في تاريخ الإسلام منذ القديم وبداية الثورات التي حصلت والخروج الذي حصل إلى يوم الناس هذا، كل هذه الفتن تقع على رؤوس المسلمين. طيب ماذا نفعل؟ نفعل كما قال سلفنا الصالح، كما قال عبد الله بن المبارك: حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. إذا ابتليت اصبر، سيأتيك الأجل، ولكنك ماذا؟ لكنك لم تكن سببا في سفك دماء المسلمين وفي انتهاك أعراض النساء وأخذ أموالهم إلى آخر ذلك مما يقع بسبب ماذا؟ بسبب عدم العلم والعمل بهذا الأصل العظيم من اجتماع الكلمة. في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم خطب خطيب من بني أمية ولبس، وكان يلبس ثيابا رقاقا، ثياب حسنة، ثياب ماذا؟ حسنة جميلة يعني فيها لمعة. فقال رجل من الحضور: انظروا إلى خطيبنا. وهذا الرجل اسمه أبو بلال، وكان من الخوارج. خوارج خرجوا في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خرجوا في آخر زمان علي رضي الله تعالى عنه، وأولهم خرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصر التميمي، عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم كما في حنين أيضا. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتئ الجبهة، غائر العينين، كث اللحية، وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. النبي استغرب من هذا الخطاب، من هذا الكلام، قال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ إذا لم أنا أعدل من يعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم انصرف الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا، أي من ظهره، أناس تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. من هؤلاء؟ الخوارج. أول خروجهم كجماعة قاتلت في سبيل مبادئها الفاسدة في زمان علي بن أبي طالب، أهل صلاة وصيام وعبادة، لكنهم لا يفقهون، أهل جهل، ما يفهمون، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما يدخل في قلوبهم، قراءة مجردة. ولذلك لما ذهب إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهم في اجتماعهم، قال، ذهب إليهم قبل أن يقاتلهم علي، قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، لكن قبل قتال علي لهم ذهب إليهم ابن عباس ناصحا مذكرا إياهم، وكانوا 6,000 أو 8,000 شاب، وين كانوا؟ في العراق. ذهب إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه ودخل عليهم بثياب حسنة، وكانوا، يقول ابن عباس، كانوا ما بين ساجد وراكع، يعني في صلاة وفي عبادة في قراءة القرآن. فقال لهم ابن عباس، ماذا قال لهم؟ قال: جئتكم من عند المهاجرين والأنصار، بقي الباقية من الصحابة كلهم مع علي، ولا واحد من الصحابة معهم. قال: جئتكم من عند المهاجرين والأنصار وليس فيكم منهم أحد، يعني هذا كافي في معرفتي أنكم منحرفون عن المنهج القويم. لماذا؟ لأنه ليس من الصحابة واحد معكم، والله قد بين المنهج السليم عندما قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. تريد النجاة؟ اتبع منهج المهاجرين والأنصار. فابن عباس عندما دخل عليهم كلموا بهذا الكلام: جئتكم من عند المهاجرين والأنصار وليس فيكم منهم أحد، وجئتكم من عندي ابن عم رسول الله وخليفة المسلمين، ما عندكم؟ ما الذي تنتقدونه على علي رضي الله تعالى عنه؟ ذكر أمورا أجاب عليها، رجع معه ألفان، ألفان رجعوا وتابوا، وفي رواية 4000، في رواية ماذا؟ 4. أما البقية الباقية هؤلاء ما أرادوا إلا القتال، فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه كما في النهروان، ثم أفناهم في النهروان، بقي منهم بقية أعداد يسيرة يعني بعدد الأصابع، ثم قتلوا عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الخوارج، هذا أبو بلال منهم، عندما خطب هذا الخطيب قد لبس ثيابا رقاقا، فقال أبو بلال: انظروا إلى خطيبنا يلبس ثياب الفساق، انظروا إلى خطيبنا يلبس ثياب الفساق. فانبرى له أبو بكر، أبو بكر صحابي، قام له صحابي يدافع عن الحاكم، يدافع عن ولي الأمر، يدافع عن الأمير، انبرى له أبو بكر، لأن هذا هو الذي تعلموه، هذا الذي تعلموه. لماذا؟ لأنهم يعلمون ما في هذه المخالفة لهذا الأصل العظيم من اجتماع الكلمة من الفتن العظيمة. فانبرى له أبو بكر وقال: أسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أهانه أهانه الله، ومن أعزه أعزه الله. من أهان السلطان سيهان، لأن في أهانة السلطان فتح باب الشر على المسلمين، فتح باب الشر. تأملوا، انظروا أخواني، انظروا خرطوم. أخبرنا بعض الأخوة، ما أحب أن أدخل في يعني التفاصيل هذه، لكن أخبرنا بعض الأخوة بعد هذه الثورات التي تقوم بها الشعوب، يقول: الخرطوم هذه نفضت، مدينة خرطوم نفضت، ما بقي فيها شيء، ما بقي فيها إلا العظم، البيوت حتى الأبواب أزيلت، عصابات جاءت من كل حدب وصوب، من كل حدب وصوب، وجاءت ونزلت إلى الخرطوم وسرقت ما فيها. 2 مليون سيارة سرقت، انتهكت الأعراض، أخذت الأموال، قتلت الأنفس. لماذا؟ لأن الرأس ذهب، لا لصلاحه، لكن هذا الذي ماذا؟ هذا الذي يعني يدير هذه البلاد. وأذكر في يوم من الأيام كنت في سوق الغنم، كنت في سوق الغنم يوم من الأيام، فرأيت كبشا كبيرا، رأيت كبش كبير في سوق الغنم، فقلت للبائع: بكم تبيع هذا الكبش؟ قال: هذا الكبش ليس للبيع، هذا الكبش ليس للبيع. كده ليش يعني؟ خير إن شاء الله، ترى هو مع الأغنام في السوق. قال: شوف، انظر إليه ستعرف السبب. فنظرت، قام يهوش عليه، خليه يتحرك. هذا الكبش سبحان الله، إذا راح للأمام راحت الغنم معه، إذا راح يمين راحت يمين، راح شمال راحت شمال. قلت: سبحان ربي العظيم، هذه غنم وهذا قائدها، كيف بالبشر؟ الغنم يعني ما تمشي إلا بقائد، فكيف بالبشر؟ البشر يحتاجون لقائد، وأما إذا ظلم هذا القائد ستؤخذ منه المظالم يوم القيامة، ستؤخذ منه ماذا؟ المظالم يوم القيامة. لذلك الصحابة كان هذه القضية عندهم قضية محسومة. لماذا؟ لأن هذه القضية دعا إليها النبي كثيرا، وعلمها الأمة، وصى بها الأمة، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.